الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. إذا تقدم في المسألة الثانية حرمة ما لا فلس ولا قشور له بالسمك في الأصل، وحلية خصوص ما كان له فلس من الأسماك، وهذا هو المحلل من كل ما في البحر من مخلوقات. وذكرنا الأدلة مع نقاش الروايات المعارضة لذلك، الروايات التي تقول بأنه يحل كل ما في البحر من الأسماك والحيوان، ورجحنا الروايات التي تحصر الحلية فيما كان له فلس، خاصة لما تقدم من الأدلة. في المسألة الثالثة يقول السيد الإمام رحمه الله: الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان، واللي هلأ ببعض المناطق بالعالم بسموه ريدس، والجمبري بمصر يمكن جمبري بسموه أو شيء. يقول: هذا من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله، يعني نفس الغطاء، هذا الثوب الذي لابس له هذا هو فلس، هذا فلس. الاستدلال على ذلك هو ما عليه الإجماع، بل لا خلاف ولا إشكال في حليته قديما وحديثا. ويمكن الاستدلال على ذلك برواية يونس بن عبد الرحمن عن مولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه قال: قلت له جعلت فداك، ما تقول في أكل الإربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك، والإربيان ضرب من السمك. قال: قل قد روى بعض المواليد في أكل الربيثة. قال: فقال عليه السلام: لا بأس به. الربيث، فالإربيان لا خلاف في حليته، يعني هذه الرواية المعتبرة التي أخذ بها الأصحاب على الله مقامهم هو الذي حسم الخلاف والنزاع في الحلية وعدم الحلية، وأثبت أن للأربيان فلس. المسألة الرابعة يقول الماتن رحمه الله: بيض السمك يتبعه، يتبع السمك في الحلية والحرمة، فبيض محلل حلال وإن كان أملس، وبيض محرم حرام وإن كان خشنا. يقول: والأحوط في حال الاشتباه في الحلية والحرمة عدم أكل ما كان أملس، في حال الاشتباه والتردد والشك، ما إذا كان هذا من الحلال أم من الحرام. يقول: الاحتياط في عدم أكل ما كان أملس من البيوض، فيعني عند حال الشك نشوف البيضة خشنة حلال، ملساء حرام حالة الشك، هلا في عدم حالة الشك ما كان لحمه حلال فبيضه حلال وإن كان أملس، وما كان لحمه حرام فبيضه حرام وإن كان خشن. يقول: نعم، لو كان مشتبها في أنه من المحلل والمحرم وكان خشنا أو اشتبه أو اشتبه ذلك أيضا حل أكله. فإذا صار في عندنا في هذه المسألة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنحاء في المسألة، ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنه بيض السمك يتبعه، بيض الحيوان يتبعه في الحلية والحرمة. الثاني في حالة الشك. الثالث يقول أنه إذا كان خشن عند الشك فيحل. نقول أما أولا فتبعية البيض لسمكه هو ظاهر إطلاق تبعية مطلق البيض للبيض في الحلية والحر، سواء أكان من السمك أم من أي حيوان يبيض. يعني خلينا نطرح المسألة من خلال إطلاقها ولا نحصرها ببيض السمك والخلاف في بيض السمك، بل حسب ظاهر الروايات أن المسألة انعقدت عن الحديث عن مطلق بيوض الحيوانات، ما كان من الحيوان حلال فبيضه حلال، وما كان من الحيوانات حرام فبيضه حرام. وهذا ما يدل عليه خبر ابن أبي عطور عبد الله بن أبي عطور. قال: قلت لأبي عبد الله صادق عليه السلام: إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الدية، تعتلق من الكناسة وغيره، تعتلق من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة أو الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال: فقال عليه السلام: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال. هذه الرواية الأولى، وهي ظاهرة أولا سندها معتبر ودلالتها واضحة الدلالة في أن ما كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال. وأيضا لخبر داود بن فرقد قال: سألت مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة. قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب، كل شيء يؤكل لحمه، فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب، وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطئ، وكل هذا حلال. فدل الإمام عليه السلام عندما يسأل عن شيء ويمكن أن يكون له قاعدة عامة مضطردة ومعكوسة، فالإمام عليه السلام يعطي قاعدة كلية فلا يخصه بمورد السؤال. وأيضا يمكن الاستدلال بخبر أنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبائه عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام، يقول: يا علي، كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دف، يعني بحرك جوانب دفيف في المقابل الصفيف، الصفيف هو تثبيت الجانب، الدفيف تحريك الجانب. هلا ومن الطير ما دف، يعني كان كثير دفيفه، مش ضروري أنه يظل دائما يدف، لا، قد يثبت الجانب ولا يحركها، فلا يعني أنه صار حرام. واترك منه ما صب، وكل من الطير الماء ما كانت له قانصة، قوانص يسموها بالعامة، أو سيسية، هذا السيسية اللي الظفر الخامس أو السادس بالطير بالدجاج تكون سموه سيسية، هذا علامة شنو؟ حلال. يا علي، كل ذي ناب من السماء سباع ومخلب من الطير فحرام أكله. فالشاهد في هذه الرواية شنو؟ هو كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشر كما في المورد. هذا بالعموم، هذا بلحاظ إطلاق الروايات التي تتحدث عن الكلية بعض. وفيه نص خاص وصريح عن حلية بيض السمك الذي له قشر، فإن بيض السمك تابع له في الحلية والحكم. وهذا يمكن أن يستفاد من خلال خبر سلمة، سلمة بياع الجواري، ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الاقتصاد. والاستفادة إنما من خلال مفهوم الخبر، مفهوم الرواية، وليس بالمنطوق. يقول الشيخ الصدوق رحمه الله عن محمد بن حسن عن صفار عن محمد الحسين عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة، سلمة بياع الجواري، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث قال: قلت له إن رجلا سألني أن أسألك عن البيض أي شيء يحرم منه، وعن السمك أي شيء يحرم منه، وعن الطير أي شيء يحرم منه. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: قل له، يعني قل لصاحبك الذي سألك لتسألني، قل لصاحبك الذي سألك لتسألني، قل له: أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من أسطه فلا تأكله، من أسطه فلا تأكله. كل بيض لا تعرف رأسه من آخره، من آخرته، الأسط والعجيزة، يعني آخر البدن،
يعني المدور الكرة،
فلا تأكله. وأما السمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله، وأما الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله. يعني ذكر بهذه الرواية الإمام عليه السلام علامة واحدة من علامات الثلاث عند الاشتباه في حلية الطيور، لأنه عند الاشتباه في حلية الطير وعدم حليته ينظر إذا كان له سيسية أو قانصة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه. ذكر الإمام عليه السلام قانصة. وهذه الرواية يمكن بمفهومها نقول: أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من أسطه فلا تأكله. يعني ما كنت تعرف، يعني واختلف الطرفان، اختلف طرف البيض الأول مع طرف البيض الأخير، يعني كما لو كانوا مش جايين بشكل منظم، مستوي الأطراف، مش مستوي الأطراف، مدور الأطراف، مختلف الأطراف، كما لو كان الطرف الأول كبير أو دائرته واسعة والطرف الأخير كان قصيرة أو صغيرة دائرته صغيرة، هذا اختلف الأطراف. هذا مضافا إلى الإجماع وسيرة المتشرعة، وهي بنفسها دليل على حلية ما البيض الذي يكون من اللحم المحلل، من الحيوان المحلل، أو من السمك المحلل. وثالثا لإطلاق تبعية الفرع للأصل، الفرع تابع للأصل في الحلية والحرم. هلا هاي قاعدة، لكن لا بأس بأن نقيد هذه القاعدة: الفرع تابع للأصل ما لم يقم دليل على حرمة الفرع. ما لم يقم دليل خاص على حرمة الفرع، يعني لما الفرع هو البيضة نقول إذا كان الأصل وهو الدجاج مثلا حلال فالبيضة، وهكذا كل ما يتفرع عن الحيوان، تفرع اللبن فبنشوف الحيوان، حيوان حلال اللحم فبكون لبنه حلال وما أشبه ذلك. لكن لا على نحو الإطلاق أنه تفرع منه، لنفترض الروس في بعض الحيوانات، لنفترض تفرع منه الدم، لنفترض لا يكون إذا قام دليل على حرمة الفرع فلا نأخذ بهذه القاعدة، فهي القاعدة شنو؟ خاضعة للتقييدات المقيد، وضحت؟ ولإطلاق تبعية الفرع للأصل في الحلية. ورابعا لاستصحاب الحلية والحر. لو كان حنان عندما كان هذا البيض التي خرجت من الأسط خرجت من تحت البيضة من آخر الدجاجة كانت هي في داخل الدجاجة حلال صح ولا لا؟ عندما خرجت من الدجاجة نشك في أنها هذه البيضة حلال أو حرام نصح بالحالة السابقة حيث أن البيض في الحيوان المحلل كان حلالا قبل انفصاله عن الحيوان وعند الشك في حليته بعد أن انفصل عن هذا الحيوان نستصحب الحالة السابقة وهي الحلية خاصة لعدم ورود دليل خاص على الحرمة على حرمة هذا الفرع إيه إنه داخل الدجاجة كل ما فيها حلال ما هي ما كانت بيضة هذه كانت منشأ تكوين البيضة منشأ تكوين الحيوان كمان مش بس البيضة هاد غير لها فهلا هذه منشأ تكوين الحيوان هذه بيضة داخلية وبعد ما اكتست بالقشر قشر الخارج للبيض طيب هذه كانت حلال طبعا لأنه من حيوان محلل عندما تكونت وصارت بيضة وخرجت إلى الخارج هل يجوز أكلها في الخارج؟ عم نقول إذا شككنا إذا ما بدك تشك ممتاز لا تشك يعني لما بعدنا مش أهلك مش علميا هي متغير تغير الشكل تغير الطعم تغير كل شيء هتقول علميا شو تغير تغير هذه كانت مضغة وصارت علقة وصارت
الدجاجة هي من هذه الفئة. مش. إذا تغير كبرنا نستصحب مع عدم وحدة الموضوع بعد القديم وده قانون مشكوك.
العنوان بعده، العنوان كله بعده إنه بيضة، لكن الخصوصيات تغير. كانت دائرية الشكل صارت بيضاوية الشكل. وضح ما لا هذا عمدون ما لم يكن دليل ولا لنفترض مش كل ما كان من الحيوان المحلل هو حلال مش كل فرع حلال هلا في عندك 14 شغلة بالحيوان المحلل حرام بما فيها الطحال مثلا أصلاً يعني الفرع تابع للأصل لا مطلقا أن ذلك قلت أنه ما لم يكن دليل على حرمة الفرع سطحة لنفترض كم مرارة لنفترض مخ خرزة دماغ حرام وهكذا درن الدم الروث بنقول طاهر روث الحيوان المحلل روثه طاهر كروث الأبقار مثلا لكنه هل يحل أكله؟ هذا مع انه فرع زين اذا مضافا الى الروايات التي ذكرناها الاجماع قائم ومتحقق واهم سيره المتشرعه واطلاق تبعيه الفرع للاصل في الحليه واخيرا استصحاب الحليه والحرمه ما كان من الحيوان المحلل بعد خروجه وانفصاله عنه نبقيه على الحلية وما كان من الحيوان المحرم بعد انفصاله عنه نبقيه على الحرمة حيث أن البيض في الحيوان المحلل كان حلالا قبل انفصاله عن الحيوان وعند الشك في حليته بعد انفصاله عنه نستصحب الحالة السابقة وهي الحلية لعدم ورود دليل خاص على حرمة البيض من جملة الأشياء المحرمة في الذبيحة المحللة الأكل أما قوله قدس سره أخيرا أو قبل الآخر يقول الأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملسا يعني لو وصل الأمر إلى الشك في أنه هذا البيض من حيوان محلل ولا من حيوان محلل وشككنا انه هذه السمكه لها قشر ولا لا، يعني صار الشك في اصل حليه شنو السمك او في اصل حليه الحيوان مطلقا، ولا ندري ما اذا كان حلالا، لانه اذا كان حيوان حلال فواضح بيضه حلال، حيوان حرام بيضه حرام. طب شككنا في حليه اصل حيوان حلال او حرام، ومن ثم نشك بالفرع ان البيض حلال او حرام. يقول السيد الماتن رحمه الله: الاحوط في حال الاشتباه عدم اكل ما كان املسا. الان واقع هذا، يعني بعد البحث عن مصدر ومنشأ هذا الاحتياط ما وجدت له ضابط، ما بعرف منين جايبه هذا الاحتياط، انا ما بعرف. تأملوا بالروايات وهن موجودة، يعني 6-7 روايات من الروايات ما فيها شيء املس وكذا، نعم ما لقيت، انا شخصيا ما لقيت، كل وسائل ما لقيت، لن تفرشوا. فاذا لا منشأ لهذا الاحتياط، يمكن نحاول. انا لانه لم اضبط دليلا من الاحتياط المقصود. اللهم الا ان يكون لاجل التنزه عن المأكولات موضع الشبهه، صحيح، لان الاحتياط حسن في كل حال، خصوصا في مورد التنزه، التنزه وترفع النفس عن المأكولات موضع الشبهات، لا بأس بذلك. فبصير احتياط استحبابي هذا. بقي قوله قدس سره، نعم لو كان مشتبها في أنه من المحلل والمحرم وكان خشنا أو اشتبه ذلك أيضا حل أكله. في مورد كون الحيوان من المحلل أو من المحرم وكان خشنا أو اشتبه في أنه خشن أم أملاس، لكي نقول بأنه حلال أم حرام. هذا يمكن الاستدلال عليه بأصالة الإباحة المطلقة، كل شيء لك حلال، بأصالة الإباحة المطلقة والحلية. إذا لم يثبت كون البيض من الحيوان المحرم، ما لم يثبت كون هذا البيض من الحيوان المحرم فيحل أكله. إن كنت إشكال، طيب أليس الأصل هو عدم التزكية؟ أنتم بتقولوا بأصالة عدم التزكية، فإذا قلت أنه أصالة عدم التزكية صار حيوان شنو؟ عند الشك فيه صار عند الشك في الحيوان صار حيوان شنو؟ حرام أكله. طب إذا حرام أكله صار حرام بيضه، صار واضح؟ إن كنت أليس الأصل عدم التزكية؟ قلت صحيح، الأصل عدم التزكية على افتراض ثبوتها. نحن أكثر من مرة ذكرنا وناقشنا بهذه الأصالة، قلنا لا ما فيه عندنا شيء اسمه أصالة عدم التزكية، هناك على فرض أصالة عدم تحقق الشرط. على أي حال، إن أصالة عدم التزكية على افتراض ثبوتها مختصة بالحيوان، والبيض ليس حيوانا وإن كان منشأ تكوين الحيوان، وبينها فرق ظاهر، فلا تجري هذه الأصالة المذكورة أصالة عدم التزكية في الأصل في الحيوان. يمكن إجراء أصالة عدم التزكية على فرض ثبوتها، بتقول أصالة عدم التزكية، بس في الفرع ما فيك تجري، لأنه البيض ليس حيوانا حتى تجري فيه أصالة. نحن شككنا في البيض مش في الحيوان، صار واضح. ومورد الشك ما بينهما واضح الفرق، يعني بينهما فرق واضح، فعندئذ لا تجري أصالة عدم التزكية في البيض لأنه ليس حيوان، والحمد لله رب العالمين.